يا الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طبقات الحنابلة للقاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ذكر من اسمه عبد الرحمن. قال عبد الرحمن بن إبراهيم أبو سعيد الدمشقي والمعروف بدحيم، قرأته في السابق واللاحق لابن ثابت قال: حدث عن أحمد بن حنبل عبد الرحمن المعروف بدحيم، وبين وفاته ووفاة البغوي 72 سنة، وتوفي دحيم بالرملة في شهر رمضان 45 و200، ولي القضاء بالرملة. وحدث عنه البخاري في صحيحه، وقال المروذي: سمعت أحمد بن حنبل يثني على دحيم ويقول: هو عاقل ركين.
نعم. فهذا ثناء عليه من أحمد رحمة الله عليه، يقول: هو عاقل ركين. نعم.
قال عبد الرحمن ابن زاذان ابن زاذان ابن يزيد ابن مخلد الرازي أبو عيسى، ورأيت في نسخة عبد الرحمن ابن داود ابن يزيد ابن مخلد الرازي أبو عيسى، روى عن إمامنا أشياء منها ما أنبأنا المبارك. قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك القندي. قال: أخبرنا أبو بكر بن شاذان. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن زاذان قال: كنت في المدينة بباب خراسان، وقد صلينا ونحن قعود، وأحمد بن حنبل حاضر، فسمعته يقول: اللهم من كان على هوى أو على رأي وهو يظن أنه على الحق وليس هو على الحق، فرده إلى الحق حتى لا يضل به من هذه الأمة أحد. اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكلفت لنا به، ولا تجعلنا في رزقك خولا لغيرك، ولا تمنعنا خير ما عندك بالشر ما عندنا، ولا ترانا حيث نهيتنا، ولا تفقدنا من حيث أمرتنا. أعزنا ولا تذلنا، أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعاصي. قال: وجاء إليه رجل فقال له شيئا لم أفهم، فقال له: اصبر، فإن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. ثم قال: سمعت عفان بن مسلم يقول: أخبرنا همام عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
نعم. هذا من الدعاء الطيب المبارك الذي يحوي معاني عظيمة وجليلة وجامعة. فيقول أحمد: اللهم من كان على هوى أو على رأي، يعني على بدعة، على انحراف، على ضلالة، وهو يظن أنه على الحق وليس هو على الحق، فرده إلى الحق حتى لا يضل به من هذه الأمة أحد. أهل الأهواء أقسام: قسم من أهل الأهواء يكون على بدعة وعلى رأي ولم تقم حجة عليه، وهو يتقرب إلى الله عز وجل وظن أن هذا الأمر إنما يقربه إلى الله، وأنه لا محظور فيه من جهة الشارع، فوقع في مخالفة لكنه لا يعلم أنها مخالفة، ويظن أنه على الحق وليس عنده من يعلمه. فمثل هذا دعا له أحمد أن الله عز وجل يرده إلى الحق حتى لا يكون سببا في ضلال أحد. وهذا القسم هو من نسميه الجاهل، يكون جاهلا، يكون على مخالفة لكنه جاهل، لم يبلغه الدليل ولم يبلغه الحق ولم يقم أحد الحجة عليه. فهذا لعله لو علم ولو دل على الحق لاتبعه. والحقيقة كثير من الناس يكونون على هذا، يكون على بدعة، إما لأنه نشأ فوجد شيخا يثق فيه فصار وراءه، أو لعله قرأ كتابا فظن أن الذي فيه هو حق ولم يعلمه أحد، أو إلى غير ذلك من هذه الأسباب. فمثل هذا أول ما تدعوه إلى الحق سوف يتبع الحق إن لم يكن صاحب هوى. أما القسم الثاني وهو المبتدع صاحب الهوى الذي يؤصل البدعة ويدعو إليها، والذي مليء بالشبهات ومعبأ بها، فهذا ما تأتيه بالدليل وتأتيه بالبرهان فإن هذا لا يستجيب لك. لماذا؟ لأنه صاحب هوى. ولو أتيت بالدليل لا يتبع، ولو أتيت بأوضح السبيل لا يتبع. وكلما تأتي بنص إما أن يرد النص من جهة الثبوت، وإما أن يرد من جهة الدلالة ويقول المراد بهذا كيت وكيت ويستحسن عمله. فهؤلاء إقامة حجة وهم يستحسنون أعمالهم، كما قال سبحانه وتعالى ويحسبون أنهم مهتدون، وكما قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن صاحب البدعة إذن إما أن يكون رجلا تبع هذا الأمر أو فعل هذا الشيء، مثلا لو افترضنا أن عاميا نشأ في عزبة ولا في قرية ولا يعرف عن السنة ولا عنده من يعلم السنة، وسمع رجلا في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وهذا الرجل فعل ذلك تقليدا له ويعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أنه بذلك لا هو الذي خالف بل هو الذي أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وما عنده من يعلمه. فالإمام محمد يسأل الله عز وجل أن يكون على أن الله يهديه، أو أنه مثلا قد يدعو إلى احتفال بمولد النبي ولا شيء من هذا وهو لا يدري، لم يسمع قط بأن هذا بدعة، فيدعو له الإمام أحمد أن يهديه الله سبحانه وتعالى وأن يرده إلى الحق حتى ليفتن به ماذا ناس بذلك. فهذا أول ما يصل الحق يرجى إن شاء الله أنه إيه؟ أنه يقول سمعنا وطاعة. طب الثاني لا يؤصل رأس في البدعة أو تابع لرأس في البدعة ويعلم مثل هذا صعب أن يرجع. فهذا نسأل الله وندعو بهذا الدعاء، نقول اللهم إن كان قد سبق في علمك هدايته فاهده، وإلا فأرح المسلمين من شره واقتله يا رب العالمين، عرضه للفتن. هذا تعلق تقول اللهم إن كان قد سبق في علمك عدم هدايته اللهم اكفيناه بما شئت، اللهم اكفينا شره، اللهم سلط عليه ما يشغله وغير ذلك، اللهم اقتله. ليه؟ لأن المبتدع شر في الناس، مبتدع شر في الناس، أشر شيء على وجه الأرض ضررا البدع والضلالات والكفر والعياذ بالله. ليس عدو يضرب بطائرات ولا بصواريخ ولا آخره، وهذا من الشر ولا شك، لكن أشر منه ماذا؟ الذي يلبس على الناس دينهم ويقرر الناس خلاف ما كان عليه النبي والصحابة. فهذا دعاء عظيم، اللهم من كان على هوى وعلى رأي وهو يظن أنه على الحق وليس هو على الحق فرده إلى الحق حتى لا يضل به من هذه الأمة أحد. ثم قال اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكفلت لنا به ولا تجعلنا في رزقك خوالا لغيرك، يعني عبيدا لغيرك كما جاء في الحاشية، والمعنى أننا نجعل قلوبنا عند الناس، رزقي عند فلان يتعلق قلبي بهذا، ولكن اجعل القلب يتعلق بك ويصبر على هذا، فإن النفس لا يأتيها إلا ما قدر الله لها من الرزق. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليه، ومن ذلك الأرزاق. شاء الله أن يجعل لموسى رزقا في بلاط فرعون، سبحان الله. من كان يتخيل؟ من كان يتخيل؟ يعني يمكن أن يدخل جوف موسى كل شيء إلا ما كان من فرعون، لكن الله عز وجل شاء أن يجعل له ويجعل لأمه. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتربى وترعرع في بلاط فرعون وأمه تأخذ أجرة على إرضاعه وهي آمنة مطمئنة، ثم جعله الله من المرسلين. فلو شاء الله أن يجعل لك رزقا في بيت أعدى أعدائك لك ولو في فمه، ولو شاء الله عز وجل أن يجعلك رزقا لو كان في يد أم حنون متعطفة على ولدها والله ما استطاعت أن تعطيه شيئا لم يقدره الله عز وجل له. هذا المعنى من جهة النظر سهل أو جهة نظرية سهلة، لكن من جهة عملية صعب. فالناس غالب الناس يتعلقون به بالناس في الأرزاق، يعني هذا وسطة، هذا مثلا مدير مصلحة لو أنا اتكلمت في شيء ممكن يطردني أو غير ذلك، هذا السوق، هذه التجارة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فالإمام أحمد سأل الله عز وجل ألا يشغل قلبه بما تكلف الله عز وجل به، ولا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ولا شك أن الإنسان لا يخلو المعاصي، فسأل الله عز وجل ماذا؟ سأل الله سبحانه وتعالى ألا يمنع خيرا، سواء في علم، في رزق، في صحة، في كذا، بماذا؟ بشر ما عندنا من المعاصي والذنوب. فدل هذا على أن الذنوب تؤثر. نعم، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وامددكم أموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ولا ترانا حيث نهيتنا، ولا تفقدنا من حيث أمرتنا، بل حيثما نهيتنا انتهينا، وحيثما أمرتنا امتثلنا ووجدنا. وأعزنا ولا تذلنا، أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعاصي، لأن الطاعة عز والمعصية ذل. لا شك، لا شك أنك تكون عبدا لمعصيتك وعبدا لشهوتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. فهذا عبد لشهوته، ده عبد امرأة، وده عبد ماء، وهذا عبد وظيفة، وهذا عبد بدعة، وهذا عبد كذا وكذا. فالمعصية ذل، معصية ذل، والطاعة عز، لا سيما طاعة أهل التوحيد والسنة عز. أنك تفترق عن الناس، عن الناس، ومع ذلك قد رزقك الله عز وجل الاستقامة. كثير من الناس على الضلال، وأنت اصطفاك الله لتكون على الهداية، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وما يؤمن أكثرهم بلا إله وهم مشركون. فأنت على التوحيد، وأنت على الاتباع، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وأنت على هذا المنهج. فليس هناك أعز من السلفي السني صاحب الطاعة، ليس هناك أعز منه. لا يجعل عقله مداسا لأهل البدعة، كل شيخ يلبسه فترة من الزمان، لا، إنما هداه الله ووفقه الله. لا يقلد في دين الله عز وجل أحدا إذا خالف شرع الله، وإذا خالف كتاب الله، وإذا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطالب: ما الدليل على ذلك؟ أخبرني ما الدليل. فلا يمشي وراء الناس، ليس كما يفعل أصحاب التقليد: اركب يلا انزل الميدان، حاضر ننزل الميدان، يلا ننزل البرلمان، حاضر، يلا نقيم الأحزاب، حاضر، فيمشي وراءه. طب غدا الأحزاب حرام، حاضر، اليوم حي الله حماس على ما فعلت من جهاد في سبيل الله حتى ولو قتل منهم من قتل، حاضر، غدا على حماس أن تترك القتال لأن الفساد ظاهر، حاضر. هذا إنسان عاقل؟ هذا، هل هذا إنسان عاقل؟ سبحان الله، هل هذا إنسان عاقل؟ فغالب هؤلاء. لكن أنت لا، حتى لو مع مشايخك، لو مع علمائك، تراجع وتستشكل وتسأل، وإن بان خطأ شيخك فلا تقلده في ذلك، كان خطأ محضا فلا تقلده في ذلك، حتى ولو كان في اجتهاد وأنت لك قول لآخر العلماء، يعني رجحت القول لآخر العلماء بأدب فلا إشكال في ذلك. فأنت لا تعبد الله عز وجل إلا بالدليل، وشيخك عندك قدره بقدر الأثر الذي ينطلق منه. نعم. ثم قال: وجاء لي رجل، المهم سأله فأوصاه بالصبر، وأن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، وإذا مع العسر يسرا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس. نعم.
قال: وبه حدثنا. نعم.
نعم. بيقول حد يبلغ. كيف صار يمتدع الأصل وسحب السنة زوقه بدعة؟ واضح هذا السنة، أصول سلفية يدعو إلى السنة، لكنه وقع في شيء مخالف للسنة من غير علم. ده ضابط مهم جدا، سني سلفي يدعو إلى السنة يربط الأمة بها، لكن وقع في مخالفة للسنة ولا يعلم بها، ولم تقم حجة عليه، إما أن الدليل لم يبلغ، أو بلغه ولم يثبت عنده، إلى غير ذلك من هذه الأمور. طيب، أما المبتدع، هذا السنة الذي وقع في بدعة، فهذا نجتنب بدعته أو نجتنب ما خالف فيه السنة، لكنه عندنا من أهل السنة. طب الثاني رجل يؤصل البدعة ليلة هو نهار، فهذا مبتدع حتى ولو وافق أهل السنة في شيء، حتى ولو وافق أهل السنة في حق، فإن الحق الذي وافق في أهل السنة لا يخرج عن بدعة، كما أن السني الباطل الذي وافق في أهل البدعة لا يلحق بأهل البدعة. يبدأ أصول سنية سلفية ولكن وقع في مخالفة ولا يدري عنها، لم تبلغه حجة، فهذا نتجنب مخالفته لكن لا نخرج من السنة. طب والآخر، هذا يؤصل بدعة، أشعاري معتزلي، حتى ولو قال حقا فإننا نقول ما قاله حق ولكن هو مبتدع ضال على ما هو عليه، هذا هو الفارق. نعم.
قال: وبه حدثنا أبو بكر بن شاذان، سألته عن مولده فقال سنة 21 و200، وسألته في أي سنة مات أحمد بن حنبل قال سنة 41 و200، وصليت عليه مرتين، صلى عليه عم كان له فصليت معه، وجاء عبد الله بن إسحاق ابن إبراهيم صلى عليه فصليت معه. قال عبد الرحمن بن عمرو بن
سألته في أي سنة مات أحمد قال سنة 41 و200، وصليت عليه مرتين، صلى عليه عم كان له فصليت معه، وجاء عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم صلى عليه فصليت معه. هل يجوز تكرار صلاة الجنازة؟ نعم يجوز، فإن الصلاة دعاء ولو كررها الإنسان لا بأس، لا بأس. نعم نعم. وطلبوا لكن هل صلى عليه في المملكة؟ خلاص يبقى ليس الصلاة غائب، صلى عليه في المملكة يبقى لا تعد الصلاة في أصح أقوال أهل العلم، هذه مسألة خلافية، لكن الصحيح أنه لا يصلى عليه، طالما صلى عليه فإنه لا يصلى عليه وهو غائب، بخلاف ماذا؟ بخلاف الموجود لو أعدت الصلاة عليه، صلى عليه قوم ثم جاء صلى القوم صلى معهم، مثل مثلا ما تصلي الآن عليه في المصلى ثم جاء الناس يصلون عليه في القبر فصليت معهم، لا بأس لا حرج، هذا اسمه حاضر، سواء كان أمامك أو كان في المقبرة فهذا حاضر، إنما الغائب الذي هو غير موجود أذا لا تصلي عليه إلا إذا لم يصلى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى على النجاشي رضي رحمه الله تعالى، صلى عليه لما قال هذا النجاشي قد مات وكذا رجل صالح، ثم قام فصف الناس خلفه ثم كبر أربعا، هذا اسم صلاة الغائب. ليه؟ لأنه لم يصلى عليه. لكن من هذا الحديث خرج خلاف العلماء، فمنهم من قال بل يصلى عليه إذا كان عظيما وتأول أن النجاشي كان عظيما، ومنهم من قال إذا كان له خدمة في الإسلام وكان كذا. طيب هذا قول، إذا كان وبالتالي يكون تاجرا، يكون عالما، يكون رئيس الجمهورية، يكون إلى آخر ذلك، يأخذ بهذا القول. ومنهم من قال إذا لم يصلى عليه، لأن النجاشي لم يصلى عليه، يعني نظروا في حديث النجاشي فاختلفوا في النظر إلى العلة، وكل قال بقول إيه فيه. والصحيح أنه إنما صلي عليه لكونه إيه ماذا؟ لكونه لم يصلى عليه، لكونه لم يصلى عليه.
شيخنا
نعم. إنشاء إيه؟ فين؟ هنا في مصر؟ هنا في مصر؟ وما صلوا هناك؟ خلاص لا يعلم، تجدرك تخترع أنت، يعني فلان هذا يخترع عشان يلهب عواطف الناس، لكن لو افترضنا أنه وقعوا تحت الهدم مثلا ولم نستدل عليهم وإلى آخره، فصارت بيوتهم قبورا لهم كالقبور، صل على عليه ما في مشكلة، ما في مشكلة، صل عليه ما في مشكلة. فإذا ما صلوا عليهم وعلمنا أنهم وقع الصلاة عليهم ولا إخال ذلك، فهم حريصون هناك على الصلاة على الأموات، لو ما صلوا عليهم ونحن علمنا وقطعنا بأنهم لم يصل عليهم نصلي عليه، هنا نصلي عليه في أي مكان، لو علمنا أن مسلما بأقصى المعمورة مات ولم يصل عليه أحد صلينا عليه، لا ليس بلازم أن يكون من بلدك ولا قريبك ولا إلى آخر ذلك. نعم
شيخنا.
نعم.
يعني كان البعض يا شيخنا نقل عن بعض العلماء أنه لما مات كان يوصي ألا يصلي عليه أحد قبل أن يصلي عليه المسلمون في المسجد.
قبل أن يصلي؟
قبل أن يصلي عليه المسلمون في المسجد. يعني كان كتب في وصيته ألا يصلي عليه أهل بيته من زوجته وأولاده، بل يتركوا الصلاة عليه حتى.
لماذا؟
يقول لأن الصلاة الأولى على الميت تكون فرض كفاية، وما جاء من بعدها فيكون سنة، ففرض الكفاية مقدم على السنة من جهة الأجر.
وبعدين؟
فيقول يعني حتى يكون فرض الكفاية أكثر عددا فيكون أكثر أجرا. فهل لهذا وجه؟
والله لعله حجر واسعا، يعني هو حجر واسعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلوا عليه أفرادا وجماعات وكذا، ترتيب هذا يعني. فإذا صلى عليه أهل البيت لأنهم لا يستطيعون الصلاة عليه في المسجد، يعني زبون المسجد، فإذا صلوا فلا نحرمهم، طبعا لا نحرمهم من هذا. فإذا صلوا عليه لا إشكال. ثم بعد ذلك يصلى عليه، لأن النبي قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشكون بلي شيئا وكذا، فشفعوا فيه لا شفعوا فيه. فالمعتبر العدد سواء الذين صلوا عليه كانت صلاتهم سنة أو كانت صلاتهم واجبة واجبا يعني كفائي. نعم
شيخنا بارك.
لكن بعض الناس اليوم يقلد بعضهم بعضا فيقول إيه بقى، فيجعل هذا يعني من السنة، يدعو الناس إلى السنة وصار يلزم بها، فإحنا لا نجعلها سنة أنه يعني نجمع أهل البيت وصلون عليه وكذا قبل أن يخرج ونلزم أهل البيت بذلك. لا، ليس لم يكن هذا من عمل المسلمين، لكن لو أما أحدا أراد أن يصلي عليه لا نمنع.
نسبة شيخنا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته صلوا عليه أفرادا وجماعات وكذا، فهل ترون يا شيخنا، طبعا هذا الأمر يعني مش موجود عندنا الآن، فغالب نساء البيت لا يصلون على الميت، الميت يخرج بعد التغسيل والتكفين يخرج إلى المسجد، فهل ترون مثلا ننبه أهل البيت النساء يكون على استعداد بحيث يصلين على الميت؟
تنبيه تنبيه، بس احنا ما نلزمهم، لكن كتنبيه لأجل تحصيل الخير والأجر لا إشكال، لا إشكال في ذلك. نعم.
ويصلين جماعة شيخنا؟
نعم
يصلين جماعة.
الأفضل يعني لو صلوا جماعة ما في إشكال، لو صلوا فرادى ما في مشكلة، مثل حكم ذاك حكم الجماعة في بالنسبة للنساء، إلا أن يكون معهن رجل فيصلي بهم جماعة ما في مشكلة. أما هن فعلى الخيار إما أن يصلوا فرادى أو أن يصلوا جماعة. نعم. في الصلاة عليه كيف؟ فرادى تقصد يعني؟ احنا ما نقصد الفرض والجماعة، احنا نقصد ايه؟ نقصد ان مسألة فرض الكفاية والسنة، يعني فرض كفاية والسنة. لا شك ان اول واحد حصل به فرض كفاية، هل هما اجتمعوا وقالوا نصلي عدد كبير يبقى فرض كفاية مثلا ثم بعد ذلك يكون السنن مثلا؟ هو ده المقصد يعني. اللي هما يفعلوا ايه؟ ما في قبل وبعد، المهم انه يصلى عليه وخلاص. يعني لو صلينا عليه في البيت ودفناه عاد، بس احنا نريد تكثير السواد عشان نحصل اجر فين؟ 400 ويكونوا على التوحيد، فما في مشكله. يعني احنا لو قدمنا الصلاه في المسجد في المصلى او المسجد او على البيت او البيت على الامر في ذلك واسع يعني. نعم. الايه؟ لا لا، من يحصل به الامر الاول. نعم. ولهذا لو صلى في البيت ودفن خلاص، لو كان الفرض الكفائي هتوقف على الامام في المسجد، يبقى لو دفن من غير ذلك نأث، يبقى طردنا فرض الكفائي. كتاب الانوار الكاشفه لما في كتاب اضواء على السنه من الزلل والتضليل والمجازفه للشيخ عبد الرحمن المعلمي، كنا قد وقفنا فيه، وأرى أن هذا الكتاب يعني مهم، نجعله السبت إن شاء الله ونأخذ له وقت يعني مع الكتب، لأن الكتاب هذا مهم، يعني مهم ندرسه، لأنه كتاب أيضا في النقد السلفي، ومثل هذا نتعلم منه ونتأسى في طريقة يعني الردود على المخالفين. فإن شاء الله تبارك وتعالى سوف يعني نقرأه بإذن الله. السبت القادم، خلاص نخلي السبت القادم. يبقى تأت معكم بكتاب الأنوار الكاشفة للشيخ عبد الرحمن المعلمي. نعم يصلون ايه يعني بالمسجد بجوار صلاة ومسجد لك صلاة؟ يعني في بلد اخرى؟ ايوه مرتين في البلد. بعيد ده لو عند المقابر يعني صلوا مرة ثانية، ما في مشكلة، ما في ولا إشكال، ما في مشكلة. صح. نكرر كيف؟ يعني تكرر تقصد يصلي عليه أكثر مرة؟ تمام. نعم، إيه الإشكالية؟ هذا يلزمك. صلاة الجنازة في مسجد مقبور ما تجوز. بعض الناس يقول لك الصلاة في القبر جائزة على الميت. طب خلاص، وهنا أيضا هذا مسجد مقبور، يبقى نستثني الجنازة. لا، في فرق بين صلاة على القبر وبين صلاة في مسجد فيه قبر. صلاة في مسجد فيه قبر هذا ممنوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال لعن الله اليهود والنصارى كما في الصحيح تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا. إذن لا يجوز أن نتخذ المسجد المقبور مكانا للصلاة، لا يجوز، وعلى هذا الاتفاق والإجماع، ولا نعلم أن أحدا جوز هذا. إنما الخلاف بينهم في صحة الصلاة، هل الصلاة تصح أم لا، هل الصلاة تصح أم لا. أما هم متفقون على أنه لا يجوز بناء المساجد على قبور، ما يجوز الصلاة في المساجد، هذا منعوا منها. لكن هل تصح الصلاة أم لا تصح، هذا خلاف بين أهل العلم. نعم. ما عادش مسجد في قبر، ما عادش قبر في مسجد. لو القبر خارج المسجد ولا اتصال بالمسجد مطلقا، لا بباب ولا بشيء، يبقى المسجد خالي من القبر تصلي فيه، يعني يجوز الصلاة فيه حتى لو الحائط واحد، الحائط زي ده مثلا، بس ما فيش اي فتحات عليه، الفتحة من الخارج، فحينئذ تصح الصلاة لان المسجد خالي من القبر. لكن يبقى بقى، هل اصلي اصلا انا فيه ولا أهجر هذا نظرا لمعصية موجودة قريبة مني؟ يبقى هنا قد أقول نهجر هذا، لسيما إذا كان الرجل يقتدى به، الرجل يقتدى به ومحل اقتداء الناس، فإنه يهجر إيه؟ يهجر ذلك ولا يأتي هذا المكان. أما عن صحة الصلاة فصحيحة، طالما أن القبر خارج المسجد فلا إشكال، حتى ولو تسمى المسجد باسم الرجل فالعبرة بالاسم، العبرة بماذا؟ بوجود القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شر الخلق عند الله. يبقى بنوا على قبره، فبنيت على القبر أو أدخلت القبر أو اتخذت القبر نفسه محلا تتعبد عنده، الثلاثة كلها صور داخلة في تحريم الصلاة عند القبر. أما إذا كان خارج المسجد فلا يدخل في أي صورة من هذه الصور. لكن الإنسان إذا كان صاحب سنة يهجر هذه الأماكن حتى لا يظن ظن أنك تقر هذا الأمر، فيكون هذا باب الهجر يعني. نعم. زي ما الواحد ممكن يكون عنده بيت، البيت هذا أمامه يعني مكان واسع، وكل سنة يجعلون هذا موالد ويأتي الناس ويربطون دوابهم بالبيت وإلى آخره، بيعه، امشي يعني عن هذا المكان، يجلسون أسبوعا أمام بيتك وربما يأتون كل أسبوع يعني فرادة إلى هذا القبر، امشي عن هذا البيت. لكن هل هذا يجب؟ لا، ما يجب. نعم. نعم، يعني مش ممر، يعني ليس بممر. والله يحتمل ان ده يكون مشترك يمنع، ومحتمل الا يكون، يعني الاحوط انسان يبتعد. لكن لا استطيع اقول لك انه هذا في المسجد، لانه خارج. اذا كان المساله هي مساله فتحه او شيء يعني في هذا، فلا استطيع ان اقول لك انه خارج الجدار الذي هو محل الصلاه، خارج الجدار الذي هو محل الصلاه، ولا يوجد ممر بحيث ان هو لا فرق بينه وبين الايه المسجد. نعم. نعم. لكن مكان، لكن هم أزحوا. تمام. يعني لا، ما هو مشكلة لو هم نقلوه من المكان، خلص انتهى الحكم هون، بشرط ألا يكون هناك، يعني هم أزحوا من المكان، لكن أزحوا من القلوب، في قلوب بقى بتأتي مزاد فتتخذ المكان محل بركة، ده بقى انتقل من إيه؟ هذا صار وثن الآن، لأن العبرة ليس بالمقبور، العبرة بإيجاد عبادة في هذا المكان. تمام. فلو أنه صحيح هم نقلوه، لكن ما نقلوه من القلوب، بقيت القلوب تأتي وتدعو وتتبرك وإلى آخره، وهذا في المسجد هذا ما يجوز. العبرة لا هو القبر ولا هو الشجرة ولا هو العمود ولا هو التربة، أيا كان، طالما اجتمع الناس يصرفون عبادة الله عز وجل إلى غيره، فهنا يكون المحظور. إذا كان داخل المسجد فلا يجوز. الحرم، أنا أقول لك الحرم قبل التوسعة الأخيرة ديت، الحرم كان فيها عمود، يأتون من باب الملك عبد العزيز وانت نازل، هذا يقولون مكان بيت أم هانئ، حيث عرج أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، فكانوا يأتون إلى هذا العمود ويتبركون به، وضعون الأطياب وتمسحون وغير ذلك، إلى قريب سنوات قريبة قبل التوسعة الأخيرة، هذه الأخيرة دي التوسعة اللي هم شغالين فيها الآن، ده موجود. فهنا ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك، ليس باللازم يكون عمود أو مش عمود أو إلى آخره، ليس باللازم هذا. نعم. في قبر؟ لا، منفصل خاص. انت دعيت يعني كامام اوقاف ولا انت اوقاف؟ ايا كان، بس المهم القبر خارج المسجد. خارج المسجد ما في مشكله، لو يعني الاوقاف دعتك وانت افرطت بمضره على ذلك روح، طالما انه القبر ليس في داخل المسجد. ابعد لو اختياريه، ابعد لو اختياريه، ابعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى